من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تقدم الكلام في أن المنادى على خمسة أقسام: مفرد معرفة، مفرد نكرة مقصودة، وهذان القسمان يجب أن يبنى المنادى فيهما على ما كان يرفع به. القسم الثالث: المفرد النكرة غير المقصودة. الرابع: المضاف. الخامس: الشبيه بالمضاف. وحكم هذه الأقسام الثلاثة هي النصب. الآن يذكر ابن مالك استثناء من القسم الأول واستثناء آخر من القسمين الأول والثاني. الحالة الأصلية في القسمين الأول والثاني أن يبنيا على ما كان يرفعان به، أحسنتم، لكن يستثنى من ذلك. بالنسبة للمورد الأول يوجد استثناء، وبالنسبة للموردين الأول والثاني يوجد استثناء أيضا. جيد. الاستثناء الأول، إذا باختصار الآن بدون بيان الشروط الستة التي ذكرها، إذا كان عندنا علم منادى ونعت بكلمة ابن وأضيف إلى أبيه، يا حسن ابن علي، يا حسين ابن علي، يا علي ابن أبي طالب، ما شاء الله في نداء أهل البيت عليهم السلام، احنا نستعملها. القاعدة الأولية تقتضي أن يقال يا علي ابن أبي طالب، يا حسن بن علي، يا حسين بن علي وما شابه، يا مسلم بن عقيل عليه السلام. لكن هذا المورد يعتبر استثناء، لابد أن ماذا؟ بدل أن توجب البناء على الضام يجوز لك وجهان: أن تبنيه على الضم وأن تنصبه، يا حسن ابن علي، يا حسين ابن علي، تخليه كأنه شبيه بالمضاف يعني. جيد. بل حتى إن بعضهم قال بوجوب النصب كما هو المتعارف بيننا، لكن ابن مالك يقول يجوز الوجهان، وإنما يجوز الوجهان بشروط ستة، إذا اجتمعت جاز الوجهان، إن فقد واحد منها نرجع إلى الحالة الأولى، إلى القاعدة الأولية، وهي وجوب البناء على الضام. جيد. قال ابن مالك ونحو
ابن أيضا يكون واجب
واسم. أحسنت، هذه مسألة إضافية لم يتطرق لها ابن مالك، ابن عقيل ذكرها، أحسنتم. ونحو زيد ضم يجوز البناء على الضام، وافتحن يجوز الناصب، من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، هذه الهمزة للنداء، يعني يا زيد بن سعيد أو يا زيد بن سعيد، كلاهما جائز. أي إذا كان المنادى ستة شروط: الشرط الأول أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، أما إذا كان مركب مثل اسم عبد الله، شخص اسمه عبد الله، لا يجوز أن تقول يا عبد الله أو يا عبد الله، نقول يجوز الوجهان هنا لأنه مركب يعني مضاف، يجب فيه ماذا؟ يجب فيه أن يكون منصوبا، حاله حال أي علم مضاف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون علما. أما إذا ما كان علم كما سمثل ابن عقيل فيما بعد، يا غلام ابن عمرو، تخاطب غلاما، هنا نشوف إذا كان نكرة مقصودة ابنيه على الضم وجوبا، كان نكرة غير مقصودة ننصبه وجوبا. الشرط الثالث أن يكون قد وصف بابن، أن تكون كلمة ابن نعتا له. طبعا بين قوسين حتى كلمة ابنه، مو بس ابن، حتى ابنه، لكن بنت ما تدخل، خارج عن هذا الكلام. إذا خاطبنا السيدة الزهراء عليه السلام قلنا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، يجب البناء على الضم. أما إذا قلنا ابنة لفيها همزة واصل في البداية يأتي الوجهان، جيد. لكن المهم أن تكون ابن أو ابنة نعتا، أن نعربها نعتا. أما إذا كانت بدلا، يا علي ابن أبي طالب عليه السلام، اعتبرنا ابن بدل، ما اعتبرنا نعت للتوضيح، اعتبرناه هو المقصود بالحكم. فنرجع إلى القاعدة العامة وهي وجوب البناء على الضم، جيد. أو اعتبرناه أي اعتبار آخر، عطف بيان مثلا، اعتبرنا ابن منادى سقط منه أداة النداء، أي إعراب غير النعت، نرجع إلى الحالة الأولية، جيد. فهذا الشرط الثالث. طبعا بعضهم قال، هذه لنا مسألة مهمة واجد، أنه يجب أن يكون، نعم حاضر والله بديت كلنا، بعضهم قال يجب أن يكون من تضيف إليه ابن هو الأب المباشر. أما إذا كان جدة نرجع إلى الحالة السابقة، إلى الحالة الأولية. ما أذكر في القطر جا ولا لا، ما أذكر، إيه ما أذكر. الشرط الرابع يمكن شد العارف، لأن شد العارف تكلم عن حذف الهمزة، عن حذف الهمزة والتنوين، يمكن في شد العارف لعله. الشرط الرابع أن تكون كلمة ابن مضافة. أما إذا ما كانت مضافة فأيضا نرجع إلى الحالة الأولية. مثلا واحد قال يا علي الابن الخير، وصف علي بكونه ابنان، حقق الشرط الثالث، لكن كلمة ابن مو مضافة إلى كلمة أخرى، يا علي الابن الخير، ما عندنا إضافة، وصف الابن بكونه خيرا، لم يضفه إلى أبي علي، فهنا نرجع إلى الحالة الأولى. الشرط الخامس أن يضاف إلى علام. أما إذا أضفناه إلى غير علام، واحد يخاطب زياد لعنة الله عليه، قال له يا زياد ابن أبيه، ما عند أبو الأن، يا زياد ابن أبيه، لم يضف ابن إلى علام، فنرجع إلى الحالة السابقة، يجب البناء على الضم، يا زياد، جيد. الشرط السادس ألا يفصل بين المنادى وبين ابن. أما إذا فصلنا بينهما قلنا يا علي المرتضى ابن أبي طالب، فصلنا بين المنادى علي عليه السلام وبين النعت ابن بلقب الإمام المرتضى، نرجع إلى الحالة السابقة، فيجب أن نقول يا علي، تمام. هذه ستة شروط،
ليش فصلنا انه مضاف الى على مو يكون واحد
شرط واحد تبغى تخليه؟
وعادة يعني ما يفهم شرط واحد
بيكون شرط واحد يحترز به عن مثالين، ممكن تخليه هالشكل مضاف الى علام هذا شرط، يحترز به عن ابن غير المضافة مثل يا علي الابن الخير، ويحترز به عن ابن المضافة إلى غير العلام، تقدر تخلي أيضا هالشكل. جيد صحيح كلامكم صحيح. جميع هذه الأمور شيخنا الحين لما قلت ستة شروط يقدر واحد يخليهم أربعة مثلا، يعني كل واحد هو بينه وبين نفسه يرتب ما هو الأوفق بذهنه وبحاله. بعضهم يحب يكثر الشروط مثلا يعني يرتاح، بعضهم لا إذا يختصرها يشوف أسهل له مثلا. فكل واحد وما يناسبه، أمور فنية على قولتهم هذه. إذا اجتمعت جاز لك في المنادى وجهان، البناء على الضام نحو يا زيد بن عمرين، والفتح اتباعا نحو يا زيد بن عمرين. الفتح إذا قلنا يا زيد مثلا، أنا في البداية قلت تكون منصوبة، يكون العلم زيد المنادى منصوبا، لكن المسألة خلافية. ابن عقيل يقول هذه الفتحة التي تراها على زيد على المنادى هذه مو فتحة إعراب، لا نقول زيد منادى منصوب، لأن ما عندنا منادى مفرد معرفة ويكون منصوبا، لا بد أن يكون مبنيا، أدل ولا لا؟ فزيد يا زيد هذا منادى مبني على ضم مقدر، والفتحة الموجودة هذه فتحة للإتباع، هذه فتحة للإتباع باعتبار أن أقرب حرف إلى الدال من زيد أقرب حرف إليه مما بعده يا زيد ابنه، همزة الوصل خب لا تنطق من ابن، الباء ساكنة ما لنا شغل فيها، ننتقل إلى النون، ما هي حركتها؟ الفتح، عدل ولا لا؟ يا زيد ابنه عمرو، تمام؟ فتتبع حركة الدال إلى حركة النون، هذه حركة إتباعية. مثالها ما تقدم في قطر الندى الحمد لله على قراءة بعضهم بكسر الدال، قال هناك أنه أتبعت حركة الدال إلى ما بعدها إلى اللام. عندنا تارة يتبع الأول للثاني كما هنا وكما في الحمد لله، وتارة بالعكس كما أخذنا في الجزء الأول لعله كلمة أمرأ كلمة ابنم مثلا، هناك يتبع الأول للثاني. جيد. وهذا بالنسبة للمسألة النحوية التي ذكرها ابن عقيل وابن مالك. ابن عقيل يضيف مسألة من باب الكتابة يعني من باب علم الخط، قال ويجب حذف ألف ابن ويجب حذف ألف ابن والحالة هذا إذا اجتمعت الشروط يعني في الخط يجب حذفها خطا. خب في اللف قطعا لا تنطق، اجتمعت الشروط أو ما اجتمعت لأنها همزة واصل، عدل ولا لا؟ همزة الواصل تسقط إذا كانت في أثناء الكلام. إذا اجتمعت الشروط الستة فتسقط لفظا وكتابة. واضح إن شاء الله. ثم قال إذا فقدت إحدى الشروط ارجع إلى الحالة السابقة. والضم إن لم يلل ابن علما، نعم نعم في الكلام قلنا سواء اجتمعت الشروط الستة أم لم تجتمع، لأنها همزة واصل فلا تنطق قطعا بغض النظر عن الشروط الستة. لو واحد قال مثلا يا عبد الله ابن غلام، خرب الشرط الأول والشرط المادري كم، ما اجتمعت الشروط، مع ذلك الهمزة لا تنطق، الهمزة لا تنطق مطلقا. إنما الكلام في كتابتها، هل تكتب كما هو حال باقي همزات الواصل؟ لا تنطق لكنها تكتب. يقول لا تكتب إذا اجتمعت الشروط الستة، أما إذا فقد واحد منها يجب كتابتها. جيد. والضم، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علمون قد حتما. يعني وين؟ أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى. طبعا مو شرط ضم المنادى، قد يكون حكمه الأساسي هو الناصب، فالمراد أنه أرجعه إلى حالته السابقة، هذا مراده. وامتنع فتحه، فمثال الأول أنه ابن لم تقع بعد علم، فقد الشرط الثاني يا غلام ابن عمرو. المنادى ليس علما مفرد، الشرط الأول موجود لكنه ليس علم، لذلك وجب ماذا؟ أن نرجع إلى الحالة السابقة. إذا كان غلام نكرة مقصودة وجب بناؤه على الضم، كان نكرة غير مقصودة وجب نصبه يا غلام ابن عمرين. يا زيد الظريف ابن عمرين، هنا أيضا ابن لم تقع مباشرة بعد العلم، المنادى علم وهو زيد، لكن ابن فصل بينها وبين العلم المنادى بفاصل، فقد الشرط السادس، عدل ولا لا؟ فقد الشرط السادس، فهنا يجب الرجوع إلى الحالة السابقة وهي في المثال البناء على الضم. ومثال الثاني أنه ابن لم يقع بعدها علم يا زيد ابن أخينا، فقد الشرط الخامس، فيجب البناء على الضم لأن ابن لم تضف إلى علم، أضيفت إلى اسم غير علم، فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة. ويجب إثبات ألف ابن، تكتبها لا تنطقها لكنك تكتبها، ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذا. فهو جاب أمثلة لفقدان ثلاثة شروط، وكذلك لو فقدت الشروط الثلاثة الأخرى، لو فقد أحدها أيضا الكلام هو الكلام، لكن ابن مالك في البيت الثاني لأنه تكلم فقط عن فقدان ثلاثة شروط، ابن عقيل بتبعه بعد. جيد، هذا الاستثناء الأول، عرفنا يستثنى من وجوب بناء المفرد المعرفة على الضام، الاستثناء الأول عرفناه. الاستثناء الثاني هو استثناء من القسم الأول والقسم الثاني من المنادى، من بين الأقسام الخمسة، المنادى المفرد والمعرفة والمنادى المفرد النكرة المقصودة. الحالة الأولى الأولية يجب البناء على الضم إلا في حالة الاضطرار، إذا اضطر الشاعر بهذه الطريقة، إذا اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى، هو مبني مفترض ما ينون، عدل ولا لا؟ اضطر إلى تنوينه لأجل البيت الشعري، لأجل الوازن، لأجل القافية، السوالف اللي ما تهمنا يعني. انزين، بغى يقول بالتنوين يا زيد أو يا قوم نكرة مقصودة، يجوز له أن ينون لأنه مضطر، فإذا نون جاز له أن يبقي الضم كما هي الحالة الأولية، فالضرورات تقدر بقدرها بعد، انت اضطرت الى التنوين الضم، خل على حطة لا تحوس فيه. لكن يجوز ايضا ماذا؟ يجوز ايضا ان ينصبه، يخليه مفتوح اصلا، يكون في الواقع هو منصوب مبني، مبني ماذا؟ على ضم مقدر، حال حال الاستثناء الاول، مبني على ضم مقدر منع من ظهوره هذه الفتحة التي جوزها النحويون في الضرورة. هو مو مضطر إلى الفتح، الوزن يتحقق شيخنا، هذه فكرة الاستثناء. لو كان مضطر إلى الفتح ما بيجيبه، ما بيجيب هالاستثناء، لأنه واضح هو ليس مضطرا إلى الفتح، فتح أو ضم البيت ماذا؟ البيت مستقيم، الوزن مستقيم، هو مضطر إلى التنوين. لما نوّن قلنا لما علي، دامك نوّنت نجوز لك الفتح أيضا مع أنك ما أنت مضطر إلى الفتح. فهذا السر في ذكر ابن مالك لهذا الاستثناء، مع أنه في العادة لا يذكر الضرورات الشعرية وما شابه ببيت مستقل، يجيب عادة كلمة كلمتين ضمن بيت هالشكل، واضطرارا نونة مثلا، عدل ولا لا؟ لكن باعتبار أن هنا الضرورة لم تكن في الفتح، هي في التنوين، ومع ذلك جوز النحويون الفتح، ذكر هذا الاستثناء. لعله أيضا وجه آخر ممكن أن يقال أنه كثير الاستعمال، لأن النداء كثير، كثير النداء موجود، ربما أحسنتم قد يكون وجه آخر.
أشار الشعر دعاء ما يدخل إياه
الأدعية، ما فيها ضرورات عادة، الأدعية فيها ضرورات يعني قليلة جدا، إذا بيصير فيها
يوم هذا مثلا الحين ما أعرف.
نعم لا، باعتبار أنه مو شعر، ما عنده وزن ما يستقيم، هو ما عنده وزن، قد تكون فقرة هالطول، فقرة هالطول أقصر بشوي، التنوين ما يضر، أي تنوين ما يضر في النثر لأنه حرف واحد، في الشعر يأثر بس في النثر عادي، فما يتحقق ضرورة في النثر. نعم في باب الممنوع من الصرف بيجي إن شاء الله حفظ الفواصل منك، حتى في القرآن موجود حذف التنوين لأجل ما يسمى بالفاصلة، منك موجود، فذاك المورد أيضا قد يأتي في الأدعية، أما هني لا. قال واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، المنادى له استحقاق ضم، يستحق أن يبنى على الضم، لكن اضطر إلى تنوينه اضطرارا نونا فيجوز ضمه ويجوز نصبه. تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم، وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما، فمن الأول له الضام قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، الشاهد يا مطر نونه، لا الثانية ما نونها فما فيها شاهد، الأولى بس يا مطر عليها، فضم ماذا؟ فنون وتركها مضمومة، وهنا مطر نكرة مقصودة، مطر نكرة مقصودة. ومن الثاني له الناصب قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، مفروض يا عدي لأن علم عدل، لكن لأجل الضرورة نونه ثم نصبه، صار عاديا. تمام؟ فأتى بمثالين، مثال للضم، مثال للنصب، مثال للنكرة المقصودة، ومثال للعلم. عدل نوع الأمثلة، هذا هو الاستثناء الثاني ولا يهمنا كثيرا. المطلب الأخير، مطلب الثالث في باب النداء، دخول يا على ما فيه ال. لا يجوز أن ينادى بيا أو بغيرها، لا يجوز أن ينادى ما فيه ال إلا في الضرورة الشعرية. لا تقول يا الرجل، بينها لسهلة يعني. وكذلك غيرها من أدوات النداء، الهمزة، أيا، هيا. يستثنى من ذلك الاسم الكريم، اسم الله سبحانه وتعالى، تقول يا الله، جيد. ويستثنى من ذلك الأعلام، يستثنى من ذلك الأعلام المركبة تركيبا إسناديا، ما عبر عنه بمحكي الجمل، شخص اسمه جملة من الجمل تبتدأ بهمزة، همزة واصل فيها آل يعني، اسمه الرجل منطلق، هو اسمه كذي الرجال، فيجوز هنا أن تقول يا الرجل منطلق، ما عندك مشكلة، تدخل أداة النداء على ما فيه آل. جيد، هذه نقطة. نقطة أخرى أنه في نداء لفظ الجلالة يا الله يجوز أن تحذف أداة النداء وتأتي بميم مشددة في النهاية عوضا عنها، تقول اللهم، اللهم هذه نداء، اللهم هذه نداء، حذفت أداة النداء وعوض عنها ميم مشددة. ولا يجوز أن تجمع بين أداة النداء وبين الميم المشددة، لأنه لا يجتمع العوض والمعوض، إما أن تقول يا الله، إما أن تقول اللهم. أما يا اللهم هذا لا يجوز إلا في الشعر، هذا اللي قاله. قال وباضطرار خص جمع يا وآل، اجتماع يا مع آل خاص بالضرورة الشعرية، إلا مع الله اسم الجلالة ومحكي الجمل فيجوز حتى في غير الضرورة. والأكثر اللهم بالتعويض، أن يعوض عن أداة النداء ميم مشددة، فلا يجتمع العوض والمعوض. وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في شعر، لا يجوز الجمع بين حرف النداء. ابن مالك قال ماذا؟ لا يجوز الجمع بين يا وأل. ابن عقيل يقول السالفة أعام، مو خاصة بيا، هذه يا من باب المثال. لا يجوز الجمع بين حرف النداء وآل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل، العلم المركب تركيب إسنادي، إلا في ضرورة الشعر كقوله فيا الغلامان، يقولها ضرورة شعرية، فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز، اسم الله سبحانه وتعالى كما تقدم له أحكام تخصه، مثلا جواز دخول تاء القسم عليه، قدم في حروف الجر أن تاء القسم تدخل على لفظ الجلالة ما تدخل على زيد وعمرو بكر، أيضا هذا من مختصاته. جيد، وأيضا من مختصاته أنك إذا ناديته فقلت يا الله يجوز قطع الهمزة ووصلها، تقول يا الله وتقول يا الله، كلاهما جائز، كلاهما جائز. طبعا إذا وصلت الهمزة يصير التقاء ساكنين، يصير التقاء ساكنين فتحذف ألف النداء، تصير يا الله، تلتقي الألف ألف النداء مع لام لفظ الجلالة التي هي ساكنة، لأن همزة الوصل لا عبرة بها، فتلتقي مع اللام الساكنة، فلا بد أن تحذف الألف الأولى من النطق. كتابة تكتبها من النطق تحذفها، تقول يلا. وأما إذا قطعت الهمزة كما هو المتداول، ما عندك التقاء ساكنة، ألف النداء ساكنة لكن الهمزة متحركة بالفتح، ما عندك التقاء ساكنة. يا الله، هذا من مختصات لفظ الجلالة. فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها يلا، وتقول في من اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل. وهني بعد ما نقول يجوز قطع الهمزة ووصلها، خاص بلفظ الجلالة الأمر. والأكثر في نداء اسم الله وش في هذه؟
يعني يجوز انه نخليها حروف النداء.
اي يجوز، انا ما فيها ال هذه. كلامنا احنا وش المشكله مع ال؟ هذه ما فيها ال، فيها همزه. همزه مو مشكله، المشكله في ال. والاكثر في نداء اسم الله تعالى اللهم بميم مشدده معوضه من حرف النداء، هذا هو الاكثر. أكثر حتى من يا الله، الأكثر هو اللهم. وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، ضرورة شعرية، وش نسوي لحنا؟ انتهى الكلام في الفصل الأول من فصول النداء. الفصل الثاني توابع المنادى، وقد تقدم في قطر الندى بنفس التفصيل تقريبا. قبل لا ندخل في العبارة أكتب التشجير عشان نرتاح. طبعا الكلام في توابع المنادى ليس عن أي منادى، خصوص المنادى المبني على الضم، يعني القسم الأول والثاني، المفرد المعرفة والمفرد النكرة المقصودة. أما توابع المركب، يا عبد الله، إذا نعت عبد الله المنادى يا عبد الله مثلا الواقفة، ما أتكلم عنه، هل يتعين نصبه؟ هل يجوز فيه وجهان؟ لم يتحدث، تحدث عن القسم الأول والثاني. فالتابع إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو عطف بيان، وإما أن يكون بدلا، وإما أن يكون عطف نسق. ليس عندنا إلا هذه التوابع الخمسة، تمام؟ إذا كان نعتاً أو توكيداً أو بياناً فهنا له ثلاثة صور. لا، إما أن يكون مفرداً، هذا التابع، إما أن يكون مفرداً، وإما أن يكون مضافا محلا بأل، وإما أن يكون مضافا غير محلا بأل. جيد، هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول والثاني اللي هو المفرد والمضاف المحلى بأل، هذا بيخلص الكلام ظاهر. شوف غيره. إما أن يكون نعتا لأي وهذا، وإما لا. خلني أعدل التشجير بس. كيف يسوي هذي ما أعرف. يا الله سنة جديدة. ديرين وديرين لهما هذان القسمين، جيد. البدل ما عنده تقسيم بعد، عطف النسق. إما أن يكون محلا بال أو لا، هذا اللي بيتكلم عنه ابن مالك. وبعدين في النهاية بيتكلم عن يا زيد زيد اليعملات، خليها لبعدين، لا تخرب علينا التشجيع. نقدر ندخلها بس بيصير بعدين أقسام واجد ما إلى داعي. تمام. إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف بيان، فقلنا إما أن يكون مفردا، إما أن يكون مضافا محلا بأل، وإما أن يكون مضافا غير محلا بأل. فإذا كان مضافا غير محلا بأل، على سبيل المثال، على سبيل المثال إذا قلنا يا زيد مكرم عليا، فهنا مكرم نعت لزيد وهو مضاف إلى علي وليس محلا بأل. لم نقل يا زيد المكرم عليا، عدل ولا لا؟ ما هو حكمه؟ حكمه هو وجوب النصب، يا زيد مكرم عليا. نكتب هني وجوب النصب. تمام. وكذا الكلام في التأكيد وفي عطف البيان، إن شاء الله أثناء القراءة نجيب أمثلة. الحين بس عشان الفكرة العامة نشرحها. وأما إذا كان النعت والتوكيد وعطف البيان مفردا أو مضافا محلا به، فهنا إما أن يكون نعتا لأي وهذا بس نعت مو توكيد أو عطف بيان، هني بس النعت، وإما أن يكون غيره نعت لغير أي وهذا أو توكيد أو عطف بيان لغير أي وهذا، جيد. فإذا كان نعتا لأي وهذا، لاحظ مجال بس، إذا كان نعتا لأي وهذا مثل يا أيها الناس أو يا هذا الرجل، الناس والرجل على سبيل المثال، بتجي أمثلة أكثر، الناس والرجل نعتان ماذا؟ مفردان، عدل ولا لا؟ نعتان مفردان. مثال المضاف المحلى بأل، يا أيها مثلا، يا أيها المكرم الولد، المكرم نعت وهو مضاف إلى الولد ومحلا بأل. الحكم هو ماذا؟ الحكم هو الرافع، الحكم هو وجوب الرافع، مثل يا أيها الناس يا أيها المكرم الولد. تمام؟ وإذا كان غير ذلك، وإذا كان غير ذلك فحكمه جواز الوجهين، فحكمه جواز الوجهين. فتقول مثلا يا زيد مثلا الظريف أو الظريفة، كلاهما جائز. هذا مثال المفرد، النعت مفرد هنا. مثال المضاف المحلى بأل، يا زيد المكرم أو المكرم الولد، كلاهما جائز. فنكتب هنا الرفع والنصب. جيد. نعم، هذا بالنسبة للنعت والتوكيد وعطف البيان. البدل، البدل تقدم حكمه في باب عطف البيان عندما تكلم عن ابن التارك البكري بشرى يا غلام يعمر. في يا غلام يعمر هناك تكلم أن البدل اجعله كمنادى مستقل. إذا كان البدل مفرد معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم. كان من الأقسام الثلاثة المتبقية يجب نصبه. ما إلى حكم خاص البدل، يعني حاله حال أي منادى مستقل. فنكتب هنا يجعل مستقلا، وانتهى الموضوع. مثلا يا زيد، بنجيب إلى بدل، زين البدل بنجيب اسم الثاني مثلا، وعند اسم ثاني بنجيبه يا زيد، اسم الثاني مثلا علي، نقول يا زيد علي، لأنه كأننا قلنا يا زيد يا علي. علي مفرد معرفة يبنى على الضم. نجيب مثال المضاف، يا زيد ابن علي. إذا اعتبرنا ابن بدل وليس نعتا، إذا نعت ترجع لهني بعد، اعتبرنا بدل، فهنا كلمة ابن نجعلها كأنها منادات مستقلة. لو نادينا ابن علي لقلنا يا ابن علي، لأن ابن مضاف إلى علي فيكون منصوب وجوبا. فهذا ما في شيء، حكمه واضح. عطف النساق إذا كان ليس محلا بآل فحاله حال البدل، يجعل مستقلا. يا زيد وعلي، علي وش حكمه؟ يقول كأننا قلنا يا علي، صير وعلي، لأننا نقول يا علي. يا زيد وابن علي، يجب أن نقول ابن بالنصب، لأنه كأننا قلنا يا ابن علي. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان عطف النسق ليس محلا بآل. وأما إذا كان عطف النسق محلا بآل، بس في حاجة بتأكد منها، نعم. وأما إذا كان عطف النسق محلا بآل فيجوز الرفع والناصب. مثلا يا زيد، وتريد أن تنادي كلمة الولد، فالولد يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الناصب. يا زيد والولد أو والولد، كلاهما جائز. هذا هو اللي ناخذه. اللهم تبقى بعض الأمثلة، ما لنا أمثلة للتوكيد، أمثلة لعطف البيان إن شاء الله. الآن ماذا؟ أثناء القراءة. وهي الحمد لله ترتيبها أحسن أو أوضح من قطر الندى. قطرنا ده شوي كان غفصة، بس هذا الحمد لله أرتب. نأتي الآن إلى العبارة، ندخل العبارة شيخنا خلاص. زين، قال تابع ذي الضم المضاف دون ال، ألزمه نصبا ك أزيد ذا الحيل. خلينا نقرأ البيت الثاني أيضا، وما سواه انصب أو ارفع واجعلا، يعني اجعلان كمستقل نسقا وبدلا. روح البيت اللي عقبه، وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. خلنا مؤيه الأبيات الثلاثة الآن. في البيت الثاني لما قال اجعل كمستقل نسقا وبدلا، فمعناه أن ما تحدث عنه في الشطر السابق والبيت السابق هو غير عطف النسق والبدل، ما صرح أنه في البيت السابق يتكلم عن التوكيد والنعت وعطف البيان، ما قال، قال التابع ألزمه نصبا بالتفصيل. لكن بعدين وش قال؟ قال عطف النسق والبدل له هذا الحكم، فإذا ما قبله ليس المراد به لا عطف النسق ولا البدل، بل المراد هو النعت والتوكيد وعطف البيان. حين بتصير العبارة شوي أوضح. تابع ذي الضم، إذا كان التابع تابعا للمضموم يعني أن المنادى مبني على الضم، إذا كان مضافا ليس فيه آل، قلنا الآن الكلام عن النعت والتوكيد وعطف البيان، أي قسم بدأ فيه شيخنا؟ المضاف غير المحلى بآل، مثل يا زيد مكرم عليا، حكمه ألزمه نصبا، وجوب النصب كما على الصبورة مكتوب، مثل أزيد يعني يا زيد ذا الحيل. ذا هذا نعت لأنه بمعنى صاحب، صاحب الحيل، واحد كله حيال، جيد، فهذا النعت مضاف وليس محلا بآل، يجب نصبه، نصب بالألف لأنه من الأسماء الستة. أي إذا كان تابع المنادى المضموم، وقلنا التابع هني النعت والتوكيد وعطف البيان فقط، إذا كان مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، نحو يا زيد صاحب عمرين. أتى بمثال للنعت، نجيب مثال لعطف البيان، يا زيد أبا عبد الله، نفس الفكرة، يجب الناصب لأنه أبا مضاف غير محلى بأل، ينصب الألف من الأسماء الستة. مثال التوكيد، يا تميم كلكم، كل منصوبة لأنها مضاف غير محلا بآل، نفس أمثلة قطر الندى طبعا، هذه مو أمثلة جديدة. جيد. ثم قال وما سواه، يعني النعت والتوكيد وعطف البيان إذا لم تكن من القسم الثالث المضاف غير المحلى بآل، كانت مفردة أو كانت مضافة محلاة بأل، انصب أو ارفع، يجوز الوجهان. قلنا يجوز الوجهان إلا في نعت أي، وهذا بجيبهم بعدين، لأنه وما سواه انصب أو ارفع واجعلا كمستقل نسقا وبدلا، البدل وعطف النسق كأنه منادى مستقل، طبعا عطف النسق في تفصيل لا بيجي بعدين. أي ما سوى المضاف المذكور، المضاف غير المحلى بآل، من النعت والتوكيد وعطف البيان يجوز رفعه ونصبه. ما هو ما سوى المضاف المذكور؟ قال وهو المضاف المصاحب لآل، المضاف المحلى بآل، والمفرد. فتقول يا زيد، يا زيد الكريم، الكريم الأبي، الكريم نعت مضاف محلا بأل، فيجوز فيه الوجهان برفع الكريم ونصبه. يا زيد الظريف، الظريفة، الظريف نعت مفرد مو مضاف، فيجوز فيه الوجهان أيضا. وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، حالهما حال النعت. فتقول يا رجل، هذا مثال لعطف البيان، يا رجل زيد أو زيدا، لأن زيد مفرد. يا تميم في التوكيد، يا تميم أجمعون أجمعين، جمع مذكر سالم يرفع بالواو أو ينصب بالياء، لأن التوكيد هنا ماذا؟ مفرد. تمام؟ جيد. هنا سؤال يتعلق بالعبارة، أن بنجاوب عليها الحين، يعني مو واجب، أن ابن عقيل لما مثل لي النعت أتى بنعت مفرد يا زيد الظريف، وأتى بنعت مضاف محلا بأل يا زيد الكريم الأب، بينما لما مثل للتوكيد وعطف البيان أتى بمثال واحد وهو للمفرد، يا تميم أجمعون أجمعين، يا زيد وشو، يا رجل زيد زيدا، لم يأتي بتوكيد أو عطف بيان مضاف محلا بأل، مع أن المفترض يستوفي كافة أمثلة لكافة الأقسام، فما سر هذا؟ هل هو سهو قلم أو خلل في الطباعة أو ماذا؟ الجواب على ذلك يتضح بمراجعة باب الإضافة. نحن أساسا متى كان عندنا مضاف محلا بأل؟ لا تجتمع الإضافة مع أل إلا في الإضافة اللفظية في أربع صور من الإضافة اللفظية، عدل ولا لا؟ والإضافة اللفظية أساسا لا بد أن يكون المضاف فيها إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، عدل ولا لا؟ هذه الثلاثة، هذه الثلاثة. فإذا المضاف المحلى بآل لا يتصور إلا مع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. إنزين، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة يتأتون في النعت كما مثل يا زيد الكريم الأب، أتى مثال للصفة المشبهة مضاف محلا بأل فيجو في النعت، لكنها لا تأتي في عطف البيان، لأن عطف البيان يشترط فيه أن يكون جامدا كما تقدم، ولا تأتي في التوكيد لأن التوكيد يكون بألفاظ مخصوصة، عدل ولا لا؟ التوكيد المعنوي ماذا؟ يكون بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ المخصوصة ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. فإذا لم يأتي بإضافة لفظية، لم يأتي بالمضاف المحلى بأل في التوكيد وعطف البيان، لأنه أساسا لا يمكن، لأنه أساسا لا يمكن. زين، واحد يقول بقي التوكيد اللفظي، التوكيد المعنوي وعطف البيان فهمنا، لماذا لا يكون المضاف محلا بأل؟ زين، التوكيد اللفظي، ولان التوكيد اللفظي أساسا مو داخل في الحسبة، ليش؟ لأن التوكيد اللفظي لابد أن يكون بنفس لفظ الأول، عدل ولا لا؟ مثل يا تميم تميم، عدل ولا لا شيخنا؟ انزل. فإذا كان التوكيد اللفظي مضافا محلا بأل، فالمنادى أيضا سيكون مضافا محلا بأل، مع أن احنا كلامنا في توابع المنادى إذا كان المنادى مفرد، عدل ولا لا؟ مو كلامنا أن يكون المنادى مضافا. فأساسا طالع من الحسبة التوكيد اللفظي، جيد؟ فإذا عدم إتيان ابن عقيل بمثال للمضاف المحلى بأل في التوكيد وعطف البيان هذا مو عباط، هذا لأنه أساسا لا يمكن. فنقدر هني وش نكتب؟ النعت والتوكيد وعطف البيان إما مفرد إما مضاف غير محلى بأل، إما مضاف محلى بأل نكتب وهو خاص بالنعت. وهو خاصة بالنعت. في الواقع التوكيد وعطف البيان له قسمان بس، المفرد والمضاف غير المحلى بها، لكن بعد احنا مشينا في التقسيم على العبارة، نمشي على العبارة لكن لابد نلتفت إلى هذه المسألة. ما جاكم اتصال مرتين شيخنا؟ نبعد خلص وقتنا بس نقرأ هذا المقدار. جيد. وأما عطف النساق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان مفردا، نحو يا رجل زيد، يا رجل نعم وزيد، مثال البدل يا رجل زيد، عطف النسق يا رجل وزيد. كما يجب الضام لو قلت يا زيد، ويجب نصبه إن كان مضافا، مثال البدل يا زيد أبا عبد الله، عطف النسق يا زيد وأبا عبد الله. كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله. ثم قال وإن يكن مصحوب أل ما نسقا، عطف النسق المحلى بأل، ففيه وجهان ورفع ينتقى، يجوز الرفع والنصب لكن الرفع أفضل. أي إنما يجب بناء المنسوق يعني عطف النسق على الضام إذا كان مفردا معرفة بغير أل كما عرفنا، لأن له حكم المنادى المستقل. فإذا كان عطف النسق مفرد معرفة يبنى على الضم لأن كأن منادى مستقل، يقول هذا إذا لم يكن محلا بأل. فإن كان بأل جاز فيه وجهان الرفع والناصب. والمختار الأرجح عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، يجوز الوجهان والرفع أفضل، وهو اختيار المصنف، بينما ذهب بعض النحويين إلى أن النصب أفضل. ولهذا قال ابن مالك ورفع ينتقى أي يختار، فتقول يا زيد والغلام والغلامة بالرفع والنصب، والرفع أرجح. ومنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جبال أوبي معه، قرأت بقراءتين والطير والطير، عطف نسق محلى بأل فجاز فيه الوجهان. بقي الكلام في نعت أي، وهذا إن شاء الله إلى يوم الغد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واسماءكم أطيب.